قال وآخر من مات منهم بمصرى عبد الله بن جزء الزبيدي قاله سفيان ابن عيينة. وعلي بن المديني يعني ممن ألف في الصحابة. وأبو زكريا بن مندى واختلف في سنة وفاته. قال فالمشهور سنة 86 أي من الهجرة، وقيل سنة 5 وقيل 7 وقيل 8 وقيل 9 أو 80، يعني ما بين 85 إلى 89. قال وذكر الطحاوي أنه مات بسفط القدور، هكذا اسم المدينة أو القرية، سفط القدور أو سفط القدور. قال وهي التي تعرف اليوم بسفط أبي تراب. وعلق المحقق يقول وتعرف الآن بشقط التاجر أو بشفط التاجر. ويعرف قبر ابن الحارث المذكور بقبر الأمير عبد الله بها أو بهذا العنوان، يعني شفط التاجر، وهي مكان في مصر ربما يعرفه أهل مصر بهذا الاسم. قال وقد قيل إنه مات باليمامة، واليمامة هي المنطقة القريبة من الرياض يعني في الجزيرة العربية. قال حكاه أبو عبد الله بن مندى في كتابه معرفة الصحابة. وقال ابن مندى أيضا إنه شهد بدرا، وإذا كان حارث بن عبد الله بن جزء شهد بدرا فيكون آخر من مات من البدريين. ولهذا يقول فعلى هذا هو آخر البدريين موتا، لكن يقول ولا يصح شهوده بدرا، والله أعلم. وقوله جزي أو ابن جزاي وهو بإبدال الهمزة يا لموافقة القافية، هو اسمه عبد الله بن جزء. قال وآخر من مات منهم باليمامة الهرماش ابن زياد الباهلي، هذا قول نسبه إلى أبي زكريا ابن مندى. قال وذكر عن عكرمة ابن عمار قال لقيت الهرماش ابن زياد سنة 200، وهذا مما يدل على أنه من آخر الصحابة موتى. قال وآخرهم موتى ببرقة، وبرقة مدينة في أفريقيا ويتقع اليوم في دولة ليبيا. قال آخر من مات ببرقة رويفع بن ثابت الأنصاري. قال وقال أبو زكريا بن مندى إنه توفي بأفريقيا، ولا خلاف لأنهم كانوا يسمون كل كان من بعد مصر بعد دولة مصر يسمونه بأفريقيا، فيشمل ليبيا وتونس والمغرب والجزائر، ويشمل أيضا ما دون الصحراء وجنوب الصحراء. قال وقال أبو زكريا بن مندى أن إنه توفي بأفريقيا، وأنه آخر من مات بها من الصحابة. وقال أحمد بن البرقي توفي ببرقة. قال وصححه المزي يعني في كتبه، ومن أشهرها كتابه تهذيب الكمال. وقال ابن الصلاح إنه لا يصح وفاته بأفريقيا. قال وكما ذكر ابن يونس، وابن يونس له كتاب في تراجم أهل مصر، اسمه تاريخ مصر لابن يونس، قال إنه توفي ببرقة وهو أمير عليها لمسلمة ابن مخلد سنة 53 يعني من الهجرة. قال وأما قبره معروف ببرقة إلى اليوم. كل ذلك يرجح أنه رضي الله عنه يعني الهرماس توفي ببرقة، أنه رويثع بن ثابت. ورويثع هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا رويثع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقص لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم أن يا رويثع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقص لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بريء منه. عطشها كان أهل الجاهلية يعطشون لحاهم يعني يطهرونها كما يطهرون شعر رؤوسهم يجعلونها ضفائر، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه من أفعال الجاهلية. وأن من تقلد وترا يعني علق عفير رقبته أو ربط في عضده وترا مأخوذ من الجلد وهو نوع من أنواع الحجب يستخدمها الناس ظنا منهم أنها تجلب لهم خيرا أو تزرع عنهم سوءا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك لأن هذا مما يتعلق به ومما يستند إليه بغير الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ وهو الذي ينزل الداء وينزل الدواء، وإن الناس ينبغي لهم أن يتوكلوا على الله جل وعلا وأن يتعلقوا بالله ويتركوا ما كان يفعله أهل الجاهلية من متعلقات كالأوتار وكالتمائم التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال التمائم التولة والتمائم شرك، هكذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا حذر ونبه رويثع الى انه ينبغي ان ينبه الناس، فان من تعلق تميما لا اتم الله له، ومن تعلق وترا وكله الله اليه، ولهذا قال فان محمدا بريء منه. قال قاله الليث بن سعد، وقيل انه مات بالشام، ولعل من قال انه مات بالشام يعني غلب على ظنه ان طرابلس الشام. قال واخر من مات منهم بالبادية سلمة بن الاكوع، هكذا قاله ابو زكريا بن مندى، لكن الحافظ العراقي يخالفه قال والصحيح انه مات بالمدينة يعني سلمة رضي الله عنه. قاله ابن اياش ابن سلمة ويحيى بن بكير وابو عبد الله بن مندى، وهكذا رجحه ابن الصلاح. يقول الحافظ العراقي واشرت الى الخلاف يعني هل هو مات بالبادية او بالمدينة بقولي او بطيبة المكرمة يعني المدينة. قال واختلف ايضا في سنة وفاته. قال فالصحيح انه توفي سنة 74 وقيل سنة 64، فهذا اخر ما ذكره ابن الصلاح من اواخر من مات من الصحابة مقيدا بالاماكن. قال وبقي عليه مما ذكره ابو زكريا بن مندى، يعني مما لم يذكره ابن الصلاح، وانما اخذه الحافظ العراقي من كتاب ابن مندى، ان اخر من مات بخراسان منهم بريدة بن الحصيب او بريدة بن الحصيب، وان اخر من مات بالرخجي منهم العباء بن خالد ابن هودة. قال والرجح من اعمال سجستان. قال مما لم يذكره ابن الصلاح ولا ابن مندى ايضا ان اخر من مات منهم باصبهان النابغة الجعدي، وقد ذكر وفاته باصبهان ابو الشيخ في كتابه طبقات الاصبهانيين، وابو نعيم في كتابه تاريخ اصبهان. قال واخر من مات منهم بالطائف، وهي المدينة القريبة من مكة، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقبره معروف فيها، والله سبحانه وتعالى اعلم. هذا اخر ما ذكره الحافظ العراقي رحمه الله من ما كتبه في معرفة الصحابة رضوان الله عليهم. والان نذكر ما قاله الشيخ زكريا رحمه الله. يقول معرفة الصحابة وهي فن مهم، يعني وهو علم عني به علماء المسلمين، لانه يترتب على معرفته امور، من اهمها اثبات ان الحديث متصل محكم مرفوع او انه مرسل منقطع، لانه متى ثبت الصحبة الراوي اصبح حديثه متصلا، وما دام الحديث وما دام الراوي لم يثبت صحبته فهو من التابعين، فيكون حديثه مرسلا. وكما مر بنا ان المرسل لا حجة فيه. وهكذا ايضا اذا كان الحديث مرفوعا كان محل الاحتجاج. والحكم الثاني ان الراوي اذا ثبت صحبته فقد ثبتت عدالته، لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول بتعديل الله جل وعلا لهم، حيث قال سبحانه وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا. وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة واجرا عظيما. كل هذه الايات بينت مكانة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلهم، وان الله قد رضي عنهم وان الله قد عدلهم، فهم عدول بتعديل الله جل وعلا. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا كان اهل العلم رحمهم الله يحرصون على اثبات صحبتهم. قال وفائدته تمييز المرسل والحكم لهم بالعدالة، يعني للصحابة وغيرهما، يعني من الفوائد. وفيه تصانيف كثيرة، أي وقد عني المسلمون وقد عني العلماء بمعرفة الصحابة فألفوا في ذلك كتبا كثيرة، كلها تتناول معرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى تعريف الصحابي، قال: والصحابي لغة من صحب غيره بما ينطلق عليه اسم الصحبة، والصحابي لغة من صحب غيره بما ينطلق عليه اسم الصحابة أو اسم الصحبة، بما ينطلق عليه اسم الصحبة. وإن قلت وإن قلت يعني زمنا، ولهذا عرفها كثير من أهل العلم بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال: والصلاح ما ذكره بقوله رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حال كونه مسلما مميزا ولو بلا مجالسة ومكالمة إنسيا أو جنيا، كل ذلك يكون صحابي. فمن رأى النبي، وحتى لفظة رأي كان الحافظ العراقي قال: هكذا قال ابن الصلاح، والأولى أن يقال من لقي النبي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. فمجرد اللقاء يثبت الصحبة، ولذلك أثبت العلماء الصحبة لمن لقيه يوم عرفة. وقد عرفنا أن الذين كانوا معه يوم عرفة 40,000 كما مر بنا، وأن الذين شهدوا معه فتح مكة وشهدوا معه فتح حنين وغيرهم، كل هؤلاء ثبتت لهم الصحبة بمجرد لقائه صلى الله عليه وسلم، وهم مؤمنون به وماتوا على ذلك، يعني استمروا على ما هو عليه. ولذلك لما عرف العلماء الصحابي قيدوا هذا التعريف ببعض القيود، وكنا قد شرحنا المراد منها. قال: ذو صحبة اكتفاء بمجرد الرؤية لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فيظهر أثر نوره في قلب الرائي على جوارحه. قال: وجرى، يعني المصنف تبعا لابن الصلاح في التعبير بالرؤية على الغالب، وإلا فالأولى كما قال التعبير بلاقي النبي، فإن لاقي النبي يغني عن قوله رائي، لأن اللقاء أعم من الرؤية، والرؤية أخص من اللقاء، لأن اللقاء يدخل فيه الأعمى الذي لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، كعبد الله بن أم مكتوم، فإنه كان رجلا أعمى وهو معدود في الصحابة للقائه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كما قال التعبير بلاقي النبي، أي ليدخل نحو ابن أم مكتوم. ثم قال: فالعبارة السالمة من الاعتراف أن يقال الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مسلما ثم مات على الإسلام، قال: ليخرج من ارتد ومات كافرا، فإن هذا لا يسمى صحابي. وضرب مثلا بعبد الله بن خطل وبربيعة بن أمية، فإنهما وإن كانا أسلما إلا أنهما ارتدا، فارتدادهما أخرجهما من شرف الصحبة. قال: وفي دخول من لقيه مسلما ثم ارتد ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، دخوله في الصحابة فيه نظر كبير، يعني كثير من أهل العلم لا يثبتون له الصحبة، يقولون انقطع صحبته بارتداده، وعودته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أثر لها. لكن الحافظ أو الإمام أو الشيخ زكريا فصل، قال: ننظر إلى هذا المرتد إن كان ارتداده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجوعه فإن الصحبة تسري له. أما من ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد إلى الإسلام ولم يتوب إلا بعد وفاته فهذا لا صحبة له، ويعتبر بمثابة التابعين المخضرمين. قال: وفي دخول من لقيه مسلما ثم ارتد ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نظر كبير، كقرة بن هذيرة والأشعث بن قيس. قال شيخنا: والصحيح دخوله فيهم، يعني أنه من الصحابة، لأن لإطباق المحدثين على عبد الأشعث بن قيس يعني من الصحابة ونحوه. قال: ومنهم ونحوه منهم. أما من رجع إلى الإسلام في حياته، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ارتد، وضرب مثلا بعبد الله بن أبي الشرح، فلا مانع من دخوله فيهم، يعني فهو معدود في الصحابة بدخوله الثاني إلى الإسلام أو بدخوله الثاني في الإسلام. قال الناظم، يعني الحافظ العراقي: وقولهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هل المراد أنه رآه في حال نبوته أو أعم، يعني إن كان رآه قبل النبوة؟ ثم ذكر ما يدل على أن المراد الأول، يعني لا يسمى صحابي إلا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث وأرسل إليه، أما من رآه قبل البعثة وقبل النبوة ثم مات فهذا لا يسمى صحابي. قال: وخرج بقبل وفاته من رآه بعدها، أو رآه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج بقولنا وبالمسلم، خرج الكافر. ولو أسلم بعد، يعني إن كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال الكفر ثم أسلم بعد وفاته فهذا لا يسمى صحابي، وإنما يقال فيه إنه مخضرم، إنه تابعي مخضرم. قال: وبالمميز، خرج غير المميز، مثل الأطفال الذين كان يؤتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند ولادتهم، فكان صلى الله عليه وسلم يحنكهم، وكان صلى الله عليه وسلم يسميهم. وضربوا مثلا بعبيد الله بن عدي بن الخيار، قالوا: هذا كانت له رؤيا، يعني انه جيء به بعد ان ولد، جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام وضعه في حجره ودعا له وبرك له، وان النبي صلى الله عليه وسلم حنكه. فكل هذا قالوا لا يكفي في اثبات الصحبة لانه غير مميز. والمخضرم معناه من عاش عصرين، عصر الجاهلية وعصر الإسلام، يسمى بالمخضرم. لكن المخضرم عند علماء الحديث من عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، أسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو على الإسلام، فهذا يسمى تابعي مخضرم. وضربوا مثلا لذلك بالإمام النجاشي، أصحاب النجاشي الذي أسلم وهو في بلاد الحبشة، وتوفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ير النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يلقب بأنه تابعي مخضرم. قال: وبالمميز غيره، وإن رآه كعبيد الله بن عدي بن الخيار الذي أخبر إليه غير مميز. وقيل إنما يكون من ذكر صحابيا، يعني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، بعض أهل العلم اشترط أنه لا يكفي مجرد اللقاء، بل لا بد من طول الصحبة وطول الملازمة، فعندئذ يكون صحابيا. قال: وقيل إنما يكون من ذكر صحابيا إن طالت أو عرف صحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكثرت مجالسته له عن طريق أو على طريق التبع، على طريق التبع والأخذ عنه. قال: وهذا التعريف جزم به ابن الصباغ من علماء الأصول، يرى أن ليس كل من لقي النبي يسمى صحابي، وإنما الصحابي من طالت ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام وروى عنه. وبعض أهل العلم اشترط أن يغزو عنه غزوة أو غزوتين، وأن يقيم معه سنة أو سنتين، كما نقل ذلك عن الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله. قال: وبه جزم ابن الصباغ في العبة، وهذا القول لم يثبت، يعني أن أهل العلم لم يأخذوا به، وهو أن الصحابي هو من طال صحبته. قال: بضم التحتية وتشديد الموحدة المفتوحة، أي لم يثبت ولم يقوى عند المحدثين والأصوليين. وقيل أي في تعريف الصحابي: إنما يكون صحابيا من أقام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاما أو أكثر، وغزى معه غزوة أو أكثر. وذا القول يعني في تعريف الصحابي بهذا سعيد بن المسيب بكسر الواء وفتحها، يعني يقال المسيب والمسيب. قال: وهو الأشهر، يعني أن الأشهر هو ابن المسيب، على أنه اسم مفعول لا على أنه اسم فاعل. والأول أولى، يعني الأشهر بين علماء الحديث المسيب. قال: لكن النطق بالمسيب أولى، ذلك لأنه يقال إنه التقى مرة، إن الإمامين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رضي الله رحمهم الله التقى، وقال وجاء ذكر سعيد، فقال يحيى بن معين هو سعيد بن المسيب، فقال له أحمد رحمه الله: لا تقل المسيب، وقل المسيب. قال: لكن هكذا سمي أبوه المسيب بن حزن. فقال الإمام أحمد ليحيى: لا تقل هذا، فإن سعيد الرجل مجاب الدعوة، رجل يستجيب الله دعاءه، وقد دعا على من سيبه، يعني على من قال المسيب، حيث قال: سيب الله من سيبني. وكان يرى أنه المسيب يقول: نحن الذين سيبنا الناس، لا أن الناس سيبونا. ولذلك قال هنا: والأولى أن يقال ابن المسيب حسب ما ارتاح ورضي به وله سعيد رحمه الله. قال: والأول أولى مما نقل عنه أنه كان يكره الفتح ويقول: سيب الله من سيبني. قال: عزو أو عزى أو ابن الصلاح متوقفا في صحته عنه. قال الشارح: ولا يصح عنه، فذل الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي، والواقدي ضعيف الحديث، فكأنه يرى أن هذا القول المنسوب إلى سعيد بن المسيب في أن الصحابي من عاش مع النبي سنة أو سنتين وغزى غزوة أو غزوتين لا يثبت عن سعيد رحمه الله. قال: وقيل الصحابي، أي وذكر قولا ذلك في تعريفه، من رآه مسلما بالغا عاقلا. وقيل: من أدرك زمانه وهو مسلم وإن لم يره، يعني في المحضرمين ألحقوهم بالصحابة، ثم دون ما تعرف به الصحبة. أو إن هذه تعريفات ذكرها الشيخ زكريا تبعا للناس وتبعا لمن اختار تعريفا دون تعريف، فكان الشيخ زكريا ذكر هذه التعريف لكنه رتبها وفق أقواها، وفق أرجحها وأقواها قولا. فأقواها من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والقول الثاني من طالت صحبته، والقول الثالث من غزا معه سنة وعاش معه سنة أو سنتين، والقول الرابع من عاش في زمنه وإن لم يره. قال ثم بين ما تعرف به الصحبة، يعني كيف يعرف الصحابي. وقد مر بنا في كلام الشيخ العراقي أن الصحابي يعرف إما بالتواتر كصحبة أبي بكر رضي الله عنه وعمر، وإما بالشهرة كصحبة عكاشة ابن محصن، وإما بقول الآحاد كأن يقول الصحابي عن نفسه إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجالسه، وإنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وما دمنا قد وثقنا به فإنما نصحه نسبة الصحبة إليه. بها قاصر عن التواتر. قال ويسمى السفادة على رأي، يعني على رأي بعض أهل العلم، لأنهم يرون أن الاستفادة تختلف عن الشهرة، وهذا عند الحنفية يفرقون بين المشهور وبين المستفيض، فيقولون المستفيض ما كان في أوله خبر آحاد وما كان في آخره تواتر، فهذا الذي يسمى بالمستفيض. وأما المشهور فهو ما رواه ثلاثة عن ثلاثة أو أكثر ولو في طبقة من الطبقات، والمشهور عندهم أخف من المستفيض. قال وتعرف الصحبة إما باشتهار بها قاصر عن التواتر، ويسمى استفاضة على رأي كعكاشة بن محصن وضمام بن ثعلبة، أو قال بالدرج، يعني تقول أو قول تقول إما باشتهار أو تواتر. قال بالدرج، وهذا الدرج هو مصطلح من مصطلحات علماء العروض والقافية، يعني أن الألف المقطوعة يجعلونها ألفا ألف وصل حتى لا تنطق، وحتى لا يكون لها يعني وزن، لا يكون لها مقابل الوزن حركة أو سكون. قال تواتر أي تواتر بها، أي بالصحبة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وهكذا سائر الستة من العشرة. أو قول أي إخبار صاحب، صحابي يخبر عن نفسه بأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فما دمنا قد قبلنا قوله فإننا نثبت له صحبته. قال أو صاحب أخبر بها صريحا كقوله فلان له صحبة، أو ضمنا كقوله كنت أنا وفلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد علم إسلام فلان في تلك الحالة. وكما تعرف يعني الصحبة بقول آحاد ثقات، بقول آحاد ثقات التابعين، يعني فلان له صحبة. ولو قد ادعاها أي الصحبة بنفسه فإنه ما دام صادقا تثبت له، وهو قبل دعواه إياها عدل قبل أي قوله، لأن مقامه يمنعه الكذبة. قال الناظم ولا بد أن يكون ما ادعاه مما يقتضيه الظاهر، أما لو ادعاه بعد مضي 100 سنة من حين وفاته صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يقبل، لما مر بنا في كلام الحافظ العراقي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بشهر أرأيتم ليلتكم هذه، فإنه لن تكون نفس منفوسة اليوم بعد 100، يعني بعد 100 عام. ولذلك جعل العلماء حد الصحابة، يعني حد دعوى الصحبة من مات قبل 110، ومن بقي بعد 110 فهذا لا تثبت له الشهادة. قال: أما لو ادعاه بعد مضي 100 سنة من حين وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل، وإن ثبتت عدالته قبل ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الخبر الصحيح: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد. قاله في سنة وفاته. قال: وقد اشترط الأصوليون في قبول ذلك منه معرفة معاصرته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك، يعني قبل أن يدعي الصحبة. وقيل: لا يقبل قوله بذلك لكونه متهما بدعوى رتبة يثبتها لنفسه، ثم بدعوى رتبة يثبتها لنفسه، فلا بد من مرجح خارجي يثبت له الصحبة أو يدفعها عنه. قال: ثم بين مرتبتهم، يعني مراتب الصحابة. قال: وهم كلهم باتفاق أهل السنة على ما حكاه ابن عبد البر عدول، وإن دخلوا في الفتنة نظرا إلى ما اشتهر عنهم من المآثر الجميلة، ولقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. الحديث رواه الشيخان. وقوله عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، يعني هدفا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. فهذا الحديث فيه الوعيد الشديد لمن تعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأذى. لا، هو قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا كان أمة محمد هي خير أمة أخرجت للناس، فأولها هم أخيارها. قال: ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. قال: الحديث رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. وقيل: لا يحكم بعدالة من دخل منهم في فتنة وقعت من حين مقتل عثمان رضي الله عنه كالجمل وصفين إلا بعد البحث عنها، لأن أحد الفريقين فاسق. وقيل: يقبل الداخل فيهما إذا انفرد، لأن الأصل العدالة. قال: وشككنا في ضدها، ولا يقبل مع مخالفة لتحقق إبطال أحدهما من غير تعيين. هنا يتكلم عن مسألة: هل نحكم للصحابة الذين اختلفوا ودخلوا ووقعوا في الفتنة بالعدالة أو لا؟ والصحيح أننا نحكم لهم بالعدالة، لأن هم دخلوا فيها وهم مجتهدون. وإن كان بعضهم حصل على الثوابين، لكن المجتهد أيضا يحصل على ثواب، والاجتهاد يدفع رميهم بعدم العدالة. قال: ولا يقبل مع مخالفته لتحقق إبطال أحدهما من دون غير تعيين. وقيل: القول بالعدالة مختص بمن اشتهر منهم ومن عداهم كسائر الناس، يعني المشهورون من الصحابة هم العدول، وغيرهم يعني كسائر الناس يحتاجون إلى معرفة وإلى البحث عنهم. وهذا القول مرجوح، وهذا القول مردود، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثنى على قرنه فقال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه. وبين أن الله سبحانه وتعالى يرحم أصحابه، بل إن رحمته تمتد إلى من رعى أصحابه، بل إلى من رعى أصحابه. كل ذلك فضل من الله جل وعلا، وبيان لمكانة الصحابة رضوان الله عليهم. ما يشانه؟ قال ومن عداهم كسائر الناس. والصحيح الأول وهو أن الصحابة كلهم عدول، تخشينا للظن بهم وحملا لمن دخل في الفتنة على الاجتهاد والالتفات إلى ما يذكره أهل السير، فإن أكثره لم يصح، وما صح فله تأويل صحيح. وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء طهر الله سيوفنا منها فلا نخضب بها ألسنتنا. قال ابن الأنبار: وليس المراد بعدالتهم ثبوت عصمتهم واستحالة العصمة منهم. قال ابن الأنبار: وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة، لأن العصمة خاصة بالأنبياء. والعصمة والفرق بين العدالة والعصمة أن العدالة فيها إثبات صلاحهم وتقواهم وأهليتهم للرواية، وأما العصمة المراد بها تنزيههم عن الوقوع في الخطأ، وهذا لا يكون إلا للأنبياء، فإن إثبات العدالة لا يلزم منه إثبات العصمة. قال: واستحالة العصمة منهم، واستحالة المعصية منهم، بعدالتهم ثبوت عصمتهم واستحالة معصيتهم المعصية منهم، بل قبول رواياتهم من غير بحث عن عدالتهم وطلب تزكيتهم. ثم يعني بعد أن بين أنهم عدول بين مسألة أخرى، قال: ثم بين المكثرين منهم رواية وفتوى، فقال: والمكثرون منهم رواية وهم من زاد حديثهم على الألف ستة، وهم أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله ابن عبد الله بن عمرو. قال: وابن عمر عبد الله، وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، والبحر عبد الله بن عباس، سمي بحرا لسعة علمه، وجابر يعني ابن عبد الله رضي الله عنهما، وأبو هريرة رضي الله عنه، وهو أكثرهم أي ستة رواية، لأنه هكذا يقول روى، والصحيح ما يعبر به علماء الحديث يقول روي عنه، لأن الحديث قد يرويه ويسمعه منه عدد كل يرويه، وهذا هو الذي زاد عدد ما روي عنه رضي الله تعالى عنه. قال: لأنه روى 5000 حديث و374 حديثا. ثم ابن عمر رضي الله عنهما، لأنه روى 2630 حديثا. ثم أنس، لأنه روى 2286 حديثا. ثم عائشة رضي الله عنها، لأنها روت 2210. ثم ابن عباس رضي الله عنه، لأنه روى 1600. ثم جابر، لأنه روى 1540. وزاد الناظم سابعا، وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، لأنه روى 1170 حديثا. وإنما كان أبو هريرة رضي الله عنه أكثرهم، لقوله كما في الصحيحين: قلت يا رسول الله إني أسمع